بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ فقال: السحور، أو فقال السحور. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول مسألة صلاة التراويح، وعرفنا أن صلاة التراويح هي الصلاة المشروعة في ليالي شهر رمضان، وقد ساق المصنف رحمه الله حديثين قبل ذلك، حديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن ابن عوف. أما حديث أبي هريرة ففيه الترغيب في قيام الليل، وإن قال أبو هريرة دون أن يعزم علينا، يعني لم يأمرنا بذلك، واستنبطنا من هذا أن صلاة التراويح سنة مشروعة، وكذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنى للأمة قيام صلاة التراويح قيام رمضان، وهذا للحديثان يدلان على مشروعية قيام رمضان، وظاهرهما أن الإنسان يقوم شهر رمضان كاملا من أوله إلى آخره، لكن حديث أبي ذر الذي قرأناه آنفا يشعر بغير ذلك. والعلماء يجمعون بين ما جاء في حديث أبي ذر وبين الأحاديث السابقة بأن حديث أبي ذر إنما كان معنيا بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وبالأوتار من العشر الأواخر من شهر رمضان، لأنها مظنة تحري ليلة القدر، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان متحريها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فعلى ذلك يحمل حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وعليه يجمع بين ما جاء في حديث أبي هريرة من فضل من عموم فضل القيام طوال شهر رمضان، وبين ما جاء في حديث أبي ذر من اختصاص النبي واقتصاره القيامة مع أصحابه على الأوتار أو الليالي الوتر من شهر رمضان. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في قوله، يعني في مسألة قيام ليالي رمضان، ما المراد بالقيام؟ هل المراد به قيام الليل كله، أو المراد به قيام جزء من الليل؟ وبماذا يقدر هذا الجزء؟ أهو نصف الليل أو أكثر من نصف الليل أو أقل من نصف الليل؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مطلقا، حيث قال من قام رمضان وسننت لكم قياما، وهذا يشمل كل الليل أو يشمل جزءا من الليل، فاختلف الفقهاء في ذلك. فمنهم من يرى أن كل ما يسمى قيام يكفي، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يشمل ما يزيد على نصف الليل، لأن هذا الذي يتحقق فيه قيام الليل، كما جاء في قوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، فنصفه يعربونها بدلا أو عطف بيان، بيان ما المراد بقم الليل إلا قليلا، حدده بقوله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذه اللفظة وهي قيام الليل إنما تتحقق بما يزيد على النصف، واضح؟ قال قوله من قام رمضان، قال المراد قيام لياليه مصليا، ويحصل يعني القيام بمطلق ما يصدق عليه القيام، أي شيء يسمى قيام يكفي، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. قيل وكأن هذا الرأي هو الذي ارتضاه الإمام الشوكاني رحمه الله، ولذلك ساق الأقوال الأخرى وقد صدرها بكلمة قيل. قال قيل ويكون أكثر الليل، ويكون أكثر الليل. قال النووي أو وقال النووي إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، وهذا تفسير من الإمام الشوكاني، كأنه يرى أن من صلى بالليل صلاة غير صلاة التراويح يحصل بها القيام، وصلاة التراويح يحصل بها القيام، يعني قيام الليالي رمضان لا ينحصر في التراويح، وإنما يشمل التراويح وغير التراويح. هذا ما أراد الشوكاني بيانه بقوله يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. ها؟ إيش قال النووي؟ قال النووي إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، والذي بعده للشوكاني تفسير منه. ها؟ قال وأغرب الكرماني، يعني شارحه صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان التراويح، وهذا ما جعله الشوكاني قولا غريبا. ها؟ قال وأغرب الشوكاني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وكأن الشوكاني يرى أن قيام رمضان أعم من صلاة التراويح، فإن كانت تراويح فبها وإن كانت غير تراويح لأن كلام الشوكاني له مستند، ومستنده هو ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إيه؟ على 11 ركعة. فإذا كان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان إذن لم يكن تراويح، وبه يتحقق قيام الليل، وكذلك حصر قيام الليل في التراويح هذا الذي الشوكاني لا يسلم به، ومن هنا قال إن الكرماني أغرب في ذلك، فقال اتفقوا. والغرابة هنا إنما هي في دعوى الاتفاق، الغرابة إنما هي في دعوى الاتفاق. قال قوله إيمانا واحتسابا، قال النووي معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق، معتقدا فضيلته أي فضيلة القيام، ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال زاد أحمد والنسائي وما تأخر، يعني في بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد. والحافظ هو ابن حجر، فكأنه كتب رسالة أو كتابا في الأحاديث التي جاء فيها الإخبار بأن من يفعل كذا يغفر الله له ما يتقدم من ذنبه وما يتأخر. قال قيل ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر، وهذا قد مر معنا فيما مضى، وقلنا إن رأي الجمهور أن مثل هذه الأحاديث تختص بالصغائر دون الكبائر، وذلك لأن الكبائر إنما تفتقر إلى إيه؟ إلى التوبة، لا بد فيها من التوبة، وأما الصغائر فتمحى بمجرد الفعل. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال قيل ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر، وبذلك جزم ابن المنذر، وقيل الصغائر فقط، وبه جزم إمام الحرمين. قال النووي وهو المعروف عن الفقهاء، وهو المعروف عن الفقهاء هكذا عندنا، وعزاه عياط يعني القاضي إلى أهل السنة. وقد أورد أو وقد أورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول عنده، وقد أورد كأن المراد به القاضي عياط، أو أن الفعل مبني للمجهول، يعني أن من الناس من أورد هذا الاعتراض كأنه يعترض، يقول أما قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، الذنوب المتقدمة يتسلط عليها الفعل الصالح فيغفرها يقول هذا معقول، أي أن هذا العقل يقبله، لكن كيف يغفر لذنوب لم تفعل؟ والمراد بها ما تأخر، فإن ما تأخر لا يدري أو لا يقدر قدره إلا الله ولا يعرف، فكيف يجري عليه الإيه؟ تجري عليه المغفرة قبل حدوثه. هذا ما أورده بقوله قال: وقد أورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول وأما المتأخر فلا، أي فغير معقول، لأن المغفرة وأما المتأخرة فلا، لأن المغفرة تستدعي سبق ذنب. هذا إيراد أورده، ثم أجاب عنه بقوله وأجيب عن ذلك عنه وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع، كأن الله يعصم العبد فلا يقع منه ذنب، فإذا لم يقع منه ذنب لا يحتاج إلى مغفرة. وبعضهم قال لا، قد تقع لكن مع وقوعها هي مغفور لها، وربما كان هذا أنسب، ويؤيده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في أهل بدر: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال إيه؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يتناسب مع اللفظ نفسه، فإن الله يغفر له. لكن قد يقال أيضا إن في هذا بشارة من العصمة عن الوقوع في الكبائر، لأن نحن إذا قلنا إن المراد بمغفرة الذنوب الصغائر فكأن الله يعصمه عن فعل الكبائر، وما يقع منه من صغائر تكون مغفورة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واضح؟ قال: لأن المغفرة تستدعي سبق ذنب، وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع. وقال الماوردي: إنها تقع منهم الذنوب مغفورة. والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه. قال: واستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح، لأن القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدم عن النووي والكرماني، لكنه كان قد اعترض على الكرماني، ونحن قلنا احتمال اعتراضه على الكرماني إنما هو في دعوى الاتفاق لا في التفسير، وتفسير الإمام النووي الإمام الشوكاني قيده بأنه جزء من القيام ليس وليس كل القيام. قال: كما تقدم عن النووي والكرماني. قال النووي: اتفق العلماء على استحبابها. قال: واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة المسجد. هذا خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أن أداءها في المسجد أفضل، وذهب المالكية وبعض من الفقهاء إلى أن أداءها في البيت أفضل، استنادا إلى الأدلة العامة، والأدلة العامة هي صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، فاستثنيت المكتوبة وما عداه فصلاته في البيت أفضل، وصلاة التراويح من الصلوات غير المكتوبة فعلى ذلك تكون أفضل. لكن ما جاء من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء من فعل أصحابه رضوان الله عليهم من أدائها في المسجد جماعة يدل على أن هذه الصلاة مخصوصة من سائر من سائر الصلوات. قال: واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة، كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. قال: وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية، واجبة على الكفاية، بمعنى أنها إذا تركها الناس يأثمون، إذا تركوا الجماعة، لا إذا تركوا مطلق الصلاة، إذا تركوا الجماعة يأثمون. ولا بد من أن تؤدي جماعة منهم هذه الصلاة جماعة في مسجد، يعني جماعة، هذا معنى فرض الكفاية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام برر ذلك وعلله وقال: خشية أن تفرض عليكم، فلذلك هو ولأنه لو صلى في المسجد لتبعه الناس، إذ أنه صلى أول ليلة فصلى الناس بصلاته واليوم الثاني والثالث، وليس للنبي أن يمنعهم من أن يصلوا بصلاته، ولذلك هو امتنع من الخروج حتى لا تفرض عليه، فهذا هو السبب. ولو أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم الفرضية لصلاها في المسجد. قال: وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادا، يعني أن يصلوها منفردين فرادا في البيت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث يصلح دليل للصلاة في البيت، أما دليل أن تكون فرادا يعني أن يصليها الناس فرادا فما دليلهم في ذلك؟ ليس لهم دليل في ذلك، ولا يلزم من صلاتها في البيت أن تصلى فرادا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل في بيته، لكن كان أحيانا يصلي معه غيره فيصلي جماعة. إذن هذا الدليل لا يكفي، يعني هو دليل على جزء دون جزء، دليل على جزئية الصلاة في البيت وليس دليل على جزئية التفرد. قال: الأفضل فرادا في البيت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث متفق عليه. وقالت العترة: إن التجميع فيها بدعة. والمراد بالتجميع يعني صلاتها جماعة. قالوا: إنها بدعة، وما أدري ماذا يقولون في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بالناس ليلة وليلتين وثلاث، كيف يبدعون هذا الفعل وقد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جمع عمر الصحابة على إمام واحد. فهذا القول يعني ما أدري بما يوصف أصحابه. قال: وقال العترة: إن التجميع فيها بدعة. قال: وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح. ثم قال: وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني سبع ليال، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى بهم جماعة، وهو يرد على ما ذكره عن العترة، إلا إذا كان العترة قد فسروا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها ليست من الإيه؟ من التراويح، فعندئذ قد يكون لهم مندوحة فيما قالوا. واضح؟ حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة، حتى ذهب شطر الليل، والأول ثلث الليل والثاني شطره، والمراد بالشطر يعني النصف، وكأنه في الليلة الثانية أطال القيام عن الليلة الأولى. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية الليل أو بقية ليلتنا هذه، ومعنى نفلتنا أي زدتنا صلاة، لأن النفل هو الزيادة، الإعطاء والزيادة بدون مقابل، ومعنى لو نفلتنا أي لو زدتنا صلاة نافلة، لو زدت في نفل الصلوات. قال لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر أي ثلاث ليال، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني حتى خشينا أن يفوتنا وقت السحور أو يفوتنا السحور تناول السحور من طول القيام. قلت، والقائل هو جبير ابن نفير، قال لأبي ذر يسأله وما الفلاح، فقال السحور، والسحور بفتح السين، قلنا هو إيه؟ بفتح السين ما هو، وبضم السين ما هو؟ لا، بفتح السين هو الطعام الذي يؤكل، وبضم السين هو الفعل، ها؟ وأما الوقت فيسمى وقت السحر، يسمى السحر. قال وما الفلاح؟ قال السحور. قال رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال هنا وصححه الترمذي أي حكم بصحة هذا الحديث. وهذا الحديث إنما ساقه هنا لبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بعض ليال من رمضان، وهو مشعر بأن القيام مندوب إليه وسنة وليس إيه؟ وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لقام بهم كل الشهر وليس إيه أياما منه. وقد سبق أن جمعنا بين هذه الرواية والروايات السابقة على أن هذه إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها القيام وتحري ليالي القدر، ليالي الوتر من شهر رمضان التي تكون مظنة لليالي الوتر ليالي القدر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح. قوله فلم يصلي بنا لفظ أبي داود صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، ولعل هذا كان في أول الأمر وفي بداية الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في أيامه الأخيرة وفي سنواته الأخيرة كان حريصا على قيام شهر رمضان، فيكون هذا على سبيل التدرج، فهو في أول الأمر قام بهم بعض الليالي، ثم لما ألف الناس قيام شهر رمضان استمر على القيام معهم وبهم. قال فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع. قوله لو نفلتنا، قال النفل بحركة في الأصل ولا محركة في الأصل هكذا؟ محركة ولا عندكم بحركة؟ النفل محركة في الأصل، محركة في الأصل النفل، ولا يقال النفل، ها؟ النفل محركة النون والفاء، هي الغنيمة والهبة، ونفله النفل وأنفله، أي أعطاه إياه. والمراد هنا الوقت ولا لا؟ إيش الوقت عندكم بأطول؟ والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة. إذن هنا المراد بقوله لو نفلتنا يعني لو زدتنا في الصلاة وقمتنا لنا بقية الليل كي ننال من هذا الثواب الذي يهبه الله لنا زيادة على إيه؟ على المطلوب. لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة. قوله فصلى بنا في الثالثة، أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر، والتي هي ليلة 27، أو وكذا قوله في السادسة في الخامسة، وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم، وأن هذا ربما كان في أول الأمر، كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم في الموعظة، أي أنه يتخول بها أصحابه ولا يكثر عليهم، فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى. قال وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي أو في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان، لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. قال وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان، لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. قوله ودعا أهله ونساءه، فيكون هذا في قوله أهله ونساء إما من باب يعني عطف الشيء على نفسه وتفسير الأهل بإيه؟ بالنساء، أو أن كلمة الأهل أعم حيث تشمل النساء وغير النساء. ها؟ وفيه قوله ودعا أهله ونساء، قال فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة، وإن كانت يعني هذه الصلوات غير واجبة. وهذا القول الذي جاء عنه يؤيده ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وهذا معنى قوله أيقظ أهله. قال ودعا أهله ونساء، قال فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة. وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. لكن هذا الحديث أعم من أن يكون خاصا برمضان، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخص، إذ أنه في محل المسألة وفي محل الدعوة. قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أما نضخت هذه ما لها معنى، نضخت ما لها معنى، أعرف بالخاء المعجمة، لكن الصحيح نضحت. ها، ورش الماء هذا المراد، أما ندخل ماء تأكد، أخشى أن تكون نقطة من ذباب. قال: وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. قوله الفلاح، قال في القاموس: الفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير والسحور. فيكون هذه الكلمة من الايه؟ من المشترك اللفظي. ها؟ تكون من المشترك اللفظي، فإنها دلت على الفوز والنجاح وعلى السحور أيضا. وقد يكون هذا يعني من باب الكناية، أو أنه من باب الحقيقة والمجاز، كل ذلك محتمل. قال: والسحور ما يتسحر به، ونحن قلنا بفتح السين اللي هو الطعام، أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح. قال: والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح، لأن الظاهر منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمهم في تلك الليالي. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال: متفق عليه. وفي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرة على باب حجرتي، ففعلت، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم، وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. قال: رواه أحمد. هذا الحديث هو الذي اعتبره العلماء أساسا في إثبات مشروعية صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان، وأن هذا الحديث ردوا به على من بدع هذا الفعل، وأن هذا الحديث أيدوا به اقتداء عمر رضي الله تعالى عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله وجمعه الناس على إمام واحد، لأن من الناس من خاض في مسألة صلاة التراويح كما مر معنا، فمنهم من رأى عدم مشروعيتها في المسجد، كما أثر ذلك عن مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية من أنها تؤدى فرادى في البيت، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل في بيته، لكن هذا الحديث ليس بمنسوخ بل هو ثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما امتنع عن أداء الصلاة خشية أن تفرض على الناس، ولم يمنعه من أداء الصلاة غير هذا السبب، فدل ذلك على أن الأمر محكم وأنه ليس بمنسوخ وأنه باق، وأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما أحيوا هذه السنة. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الثواب الممتد، والذي بقي ما بقيت السماوات والأرض وما بقي الإسلام وما بقي أداء هذه الصلاة، فإن من سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ولذلك لا ينبغي أن يقال أو يخاف في هذه المسألة، لأنها قد ثبتت بها النصوص وقامت بها الأدلة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال قوله صلى في المسجد، قال النووي فيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد، يعني كأنه يرى الأولى. وهذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى دليل، فقد ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة في بيته جماعة، إما مع أهله وإما مع من يأتيه، مثل عبد الله بن مسعود ومثل عبد الله بن عباس ومثل الذي أعرف عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم ما سمعت. من صلى مع أنس؟ فين؟ اي هذا لما ذهب وصلى لهم، ذاك ليس من صلاة الليل، ها ليس من صلاة الليل، وإنما ذاك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء في بيت أصحابه رضي الله عنهم يسألهم أين يصلي لهم ليتخذوا ذلك المكان مسجدا، فلما قام يصلي قام الغلام وأنس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فدفعهما خلفه وقامت العجوز خلفهم، لكن نحن نتكلم عن صلاة الليل. أنا ما حتى الآن ما أعرف هذا. قال ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، يعني هذه التي شرع فيها الايه شرع فيها التجميع. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز، ولذلك لا ينبغي أن يقال الاختيار أو أنه كان معتكفا، وهذا يناقضه ما جاء من أنه كان في البيت وأمرها بأن تخرج ليش تخرج الحصير. نعم ما سمعت. أحسنت. وكذا التراويح عند الجمهور، يعني هذا أيضا مما تشرع فيه الجماعة، لكنه قيده عند الجمهور كما سبق. قال وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان، وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق، وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل لما ورد فيه من النص، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز، أو أنه كان معتكفا. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني مما أثر عنه أن كثيرا منهم كان يصلي بالليل في المسجد، كانوا يأتون إلى المسجد ويصلون بالليل. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان يصلي في بيته فقال: أليس هذا صوت عباد بن بشر؟ فسمع صوت عباد بن بشر وهو يصلي في المسجد. وكثير منهم من كان يأتي ويتنفل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج إلى المسجد فمر بأبي بكر يصلي وقد خفض صوته، ومر بعمر يصلي وقد رفع صوته، فطلب من عمر أن يخفض وطلب من أبي بكر أن يرفع. فهذا من الأدلة على أن هؤلاء كانوا يصلون في المسجد في أيامه، وقد أقرهم على ذلك، وإن كان قد بين لهم أن الصلاة في البيت أفضل لما فيها من تجنب كل ما يشوب الإخلاص. وفيه جواز الاقتداء. نعم، هذا في عموم الصلاة، في عموم النوافل، ونحن إنما نتكلم عن صلاة خاصة وهي التراويح. ها؟ وفعل النبي لها في المسجد وفعل الصحابة لها يخرجها من هذا من ذلك العموم. واضح؟ قال: وفيه جواز الاقتداء. ايش عندكم؟ لمن؟
لمن لم ينوي
إمامته. بمن ولا لمن؟
لمن لم ينوي إمامته.
وفيه جواز الاقتداء بمن؟ ها؟ عندنا الكلمة دي ناقصة. بمن لم ينوي إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل في صلاته ظاهر فعله أنه يصلي لنفسه. قال: وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء. والقائل هنا ظاهره الإمام النووي، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينويها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينويها. قال: والأعمال بالنيات، كأنه يستدل بهذا الحديث. وأما المأمومون، لكن هل يمكن أن تقع مثل هذه الصلوات يكون المأمومون مؤتمين بالإمام والإمام لا ينوي إمامتهم مع علمه؟ ها؟ يعني هذا فيه بعد. قال: وأما المأمومون فقد نووها. وفيه إذا تعارضت، يعني وفيما يستنبط من هذا الحديث أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة إيش ولهم ده؟ وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما. وفيه، يعني وهذا الحديث استنبط منه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، المعروف في قواعد الأصوليين أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهنا لا يقال أهمهما إلا إذا اعتبر أن درء المفسدة بكل الأحوال أهم من إيه؟ من جلب المصلحة. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض أو أن تفرض الصلوات على الأمة فلا يقوى على أدائها، فيترتب على ذلك مفسدة. هذه المفسدة التي خشيها، والمصلحة التي أرادها وهي أن يصلي الناس معه جماعة التراويح. لذلك قدم درء المفسدة على إيه؟ على جلب المصلحة. إذ في صلاة الناس التراويح معه صلى الله عليه وآله وسلم جماعة مصلحة، أي مصلحة، لأن فيها ثواب وفيها فضل وفيها طاعة. أما خشية أن تفرض عليهم، والمفسدة ليست في فرضها عليهم، وإنما المفسدة في عدم القدرة على الإيه؟ على القيام بها. هذه المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك درأها بأن ترك أداء الصلاة جماعة. أو فيهما مصلحتان، وهذا معنى قوله أو مصلحتان. وهنا كيف تقدر المصلحتان؟ المصلحة الأولى أداء الصلاة جماعة، لأن أداء الصلاة جماعة أفضل من أدائها على الانفراد، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. طيب ما المصلحة الثانية التي رؤيت وهي مراعاة أحوال الناس؟ هذه المصلحة. المصلحة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى أحوال الأمة وأحوال الناس، لأنه ليس كلهم قادرا على أداء هذه الصلوات لو فرضت. لذلك اعتبر بأهمهما وهو مراعاة مصلحة الجماعة ومصلحة الناس ومصلحة الأمة على مصلحته هي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على مصلحة من كان يصلي معه، على مصلحة من كان يصلي معه. نعم، هذا لو كانت واجبا نقول تسقط، لكن ما دام هي أساسا له أن يتركها ولو لم يسافر، فالمسألة ما يعني ليست بلازمة، لكنه مندوب إليها، فإن فعلها في سفره فذلك خير، وإن تركها رخصة فذلك خير. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة. أهمهما، لا أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، يعني من اجتماع الناس معه، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم وتركهم للفرض. قال: وفيه، يعني وفي هذا الحديث، مما يستنبط منه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم في اليوم الذي لم يخرج بعد الصلاة، صلى الفجر، قال: ما إني لم يغبني حضوركم أو موقفكم، أنا أدركت أنكم جئتم وأعرف أنكم اجتمعتم، لكن منعني من أن أخرج إليكم خشية أن تفرض عليكم. فهذا الاعتذار. ولذلك قالوا فيه: إن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه، خصوصا إذا كان هذا الفعل أو هذا الشيء قد يترتب عليه قدح أو ظن سوء، فإنه ينبغي للإمام وينبغي للكبير أن يبين. وهذا مثله ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن كان معتكفا وجاءت إليه زوجه صفية تزوره، ولما جلست عندها في المسجد قام ليقلبها، يعني ليعيدها إلى بيتها، لأن ذلك بالليل. فلما خرج يمشي معها وإذا برجلين من الأنصار، رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أهله، فأسرع في الخطى، فقال لهما صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، على رسلكما، إنها صفية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.